الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أذى الجار.
نعم، باب أذى الجار، يعني من الكبائر أذى الجار. والجار هو الذي يسكن إلى جوارك، سواء كان ملاصقا لبيتك أو قريبا منك. الجار له حق في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى من جملة الحقوق العشرة: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالجار له حق، والجيران أربعة وبعضهم يعني يضعها ثلاث: جار له جار مسلم قريب فله حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق القرابة. وجار مسلم فله ليس بقريب، فله حق الجوار وحق الإسلام. وجار كافر له حق الجوار. وبعضهم قال جار كافر قريب فله حق القرابة وحق الجوار إذا زاد على أربع بهذه التقاسيم. والجار ولو كان كافرا يهدي إليه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وابن عمر رضي الله عنهما ذبح شاة فأرسل فأخبرهم أن يهدوا يعني من هذه الشاة هدية لجاره اليهودي، فقيل له: هو يهودي؟ قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار أوصى به الإسلام. اقرأ.
وقول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب.
نعم، هذا هو الجار الجنب الذي يقرب منك، وكذلك الجار ذي القربى الذي له قرابة نسبية منك. والجيران كما ذكرنا إما ثلاثة على هذا التفصيل أو أربعة. أكمل.
عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
وورد في الحديث التقسيم على ثلاث كما ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، جار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الجار الذي له حق واحد فالجار المشرك لا رحم له وله حق الجوار، وأما الذي له حقان فالجار المسلم لا رحم له وله حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم، وأدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك يعني لا تؤذي جارك، هذا أدنى خير تقدمه له، أن يأمن الجار من أذيتك. قال بمقاتر قدرك إلا أن تقدح له منها. طيب اقرأ.
عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه.
نعم. والحديث الذي مر معنا وهو: وأذنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها، وهذا الحديث أيضا عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف وهو الذي يمر بك في القرى أو في البوادي ويريد القرى يعني الإطعام من الطعام والشراب لأنه مسافر ومحتاج، فله حق، هذا الذي يأتي من مكان ويمر بك له حق قاصد لك له حق، وهو إكرام الضيف. والذي لا يكرم الضيف هذا يدل على أنه لا يؤمن، يعني إيمانه ناقص ليس بكامل الإيمان، ووقع بكبيرة من كبائر الذنوب. واضح؟ ليس المقصود أن من لم يكرم الضيف فهو كافر، إنما نقص الإيمان، نقص الإيمان يعني كمال الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هنا الشاهد أيها الإخوة، إحسانك إلى الجار من الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب ما معنى إيمان بالله واليوم الآخر؟ يعني تصدق بأمر الله واليوم الآخر ما أعده الله من جنة ومن نار، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من ثواب. فإكرامك والإحسان إلى هذا الجار يكون من ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير. طيب.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن.
مفهومه ماذا؟ أنه من لم يحسن إلى الجار ناقص الإيمان وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو الشاهد. لأن قلنا الكبيرة أنه يذكر عقوبة أو نفي كمال الإيمان، وهنا نفى كمال الإيمان أو نفي الإيمان ويراد به الكمال. طيب.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن.
عندك ولهما أو ولي مسلم؟
ولهما.
عندك ولي مسلم؟ نعم، حديث في مسلم.
أحسن الله. ولي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
نعم، بوائق يعني شر والشرور. هنا أقسم عليه الصلاة والسلام، حلف ثلاث مرات لا يؤمن، والمقصود نفي كمال الإيمان جمعا بين النصوص، ليس أنه كافر. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره من شره. إذا خرج آذى بسيارته أو بأبنائه أو بلسانه، قد تكون هذه الأذية باللسان بالحديث عن هذا الجار، وهذا يعد من كبائر الذنوب. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار وأنها من أهل النار بسبب أنها تؤذي جيرانها بلسانها، وهي تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل. سئل عنها عليه الصلاة والسلام عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق وتفعل، يعني أمور خير، ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، باللسان، فقال هي في النار لا خير فيها. وسئل عن امرأة تصلي المكتوبة، ليس عندها من نوافل كثيرة، تصلي المكتوبة وليس عندها من صيام نوافل، وتتصدق بأثوار قطع إقط ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة. قد يكون الإنسان عابدا طائعا ولكن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومنها اللسان. ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية، قال كن محسنا، قال وكيف أعلم أني محسن؟ قال سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. شهادة الجار لك بالإحسان سبب لدخولك الجنة. طيب.
وللتلميذي وحسنه علي بن عامر رضي الله عنهما.
الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال كن محسنا، قال وكيف أعرف أني محسن؟ قال سل جيرانك. طيب.
وللتلميذي وحسنه علي بن عامر رضي الله عنهما مرفوعا، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
نعم. للترمذي وحسنه عن ابن عمر، عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. خير الأصدقاء خيرهم لصديقه، يعني يعينه على ما ينفعه وينصحه ويعلمه ما يحتاج إليه ويسد حاجته إذا احتاج بإطعامه أو إقراضه، إذا احتاج قرض أو غير ذلك، هذا خير الأصدقاء. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، ما يكون غاش لصاحبه صديقه، إذا نظر شيء فيه خير أرشده، نظر إلى صاحبه في يعني في ضيق ساعده ورفعه من هذا، لا يريد مصلحة منه، يريد أن يكون عند الله خير الأصحاب يفوز بهذا. رأى أن هذا الرجل تائه في العقيدة أو في يعني أمور دنيا، أرشده وقومه، ما يقول ما لي شغل فيه، هو أبصر بحاله، هو ينظر لنفسه، لا، المسلم ناصح أمين يدل الناس على الخير. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره أيضا كذلك، يعني تبذل نفعك للجار حتى يعني بإهداء الطعام ولو كان غنيا يرسل إليه، يعني ما يسمى نقيصة الطعام أو من إهداء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هل خصص قال الجار الفقير؟ لا، تعاهد الجيران، فمشاركتهم بالإهداء باللحوم أو الفواكه أو غير ذلك والنظر في حالهم أمر أمر الإسلام به. طيب.
وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم الذمة.
نعم، العرصة المراد بها المكان والمحل، فإذا كان أهل هذه العرصة يعني من الجيران من جيرانهم أحد جائع فقد برئت منهم الذمة. وهذا خطر عظيم أيها الإخوة، يعني ذمة الله عز وجل، وهذا وعيد شديد. من صلى الفجر في جماعة فهو إيش؟ في ذمة الله. ومن لا ينظر في حال جيرانه، قد يكون هذا الجار يمر بضيقة مالية من ديون وكذا، حتى أنه ضيق على أهله بالطعام، أو يكون هو غير مبالي في إطعامه أهله، فتكون هذه المرأة يعني غير موظفة وليس لها دخل وليس لها معيل، وتستحي أن تذهب. فعلى النساء يعني يسألون عن حالها، والإنسان يتفقد جيرانه أحوالهم، وهذا وعيد شديد يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قد يصلي الفجر وبرئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله، وعيد شديد في أن الجار لا يجوز له أن يشبع وجاره جائع، بل يطعمه ويعطيه ما يسد فاقته. قال صلى الله عليه وسلم، أكمل حديث الذي
يليه. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوية.
نعم، ليس المؤمن، هذا نفي كمال الإيمان، ويدل على أنه وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. الذي يشبع وجاره جائع، يعني ليس عنده شيء، بل عليه أن يطعم جاره وأن يعطيه ما يسد جوعته. فهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، حتى ولو كان لا حظو، يعني لا حظو، ولو كان يعني هذا الجار كافرا إذا كان فقيرا، لا تشبعه ويجوع، بل تعطيه وتطعمه ما يسد حاجته، حتى لو كان يعني هذا الجار كافر. وهناك غفلة من بعض الناس، تجده يملك من المال شيء الكثير، ويتصدق على الدول البعيدة، ويبني الأوقاف، وإذا بأقرب الناس له من أخيه أو من قريبه بحاجة شديدة، ويسأل الناس الزكاة. تجد أن بعضهم يذهب إلى بعض الجمعيات، يستغرب هذا الذي يعمل، يقول قبل أشهر ابن عم هذا يأتي ويتصدق بالمال الكثير على الفقير البعيد، مع أن خير الصدقة ماذا؟ ما كانت لذي الرحم للقريب، هذه أفضل الصدقة وأفضل الزكاة، أن تنفقها في أقرب الناس لك. كذلك الجيران، تجد بعضهم قد ينفق الصدقات والزكاة على إيش؟ على البعيد، ويعطي الطعام البعيد، وإذا بجاره الذي ملاصق له. طيب كيف أعلم؟ اسأل، إن كان نساء أرسل زوجتك تسأل، أختك بنتك تسأل عن حالهم، تتفقد أحوالهم وتسأل عنهم، ثم أعطهم الطعام بطريقة حسنة، لا تسبب لهم إحراج أو انتقاص. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب الاستخفاف بأهل الفضل.
نعم، الاستخفاف بأهل الفضل بالمسلمين عموما لا يجوز السخرية، وبأهل الفضل خصوصا هذا يكون أشد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المسلم له حرمة أيها الإخوة، لا يجوز انتقاصها، وإذا كان ذلك لأهل الفضل فهو أشد كالعلماء والصالحين، فالإثم يكون أشد بخلاف عامة الناس. عامة الناس من المسلمين إثم، لكن لأهل الفضل هذا يكون أشد. طيب،
عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، صححه الترمذي.
نعم، قلنا من العلامات والأدلة التي تدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب ما يقال به إيش؟ ليس منا، يعني ليس منا، من غشنا ليس منا، ليس منا، عليكم السلام، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هنا الشاهد، يعرف شرف كبيرنا يعني العالم والعابد وحافظ القرآن وكبير السن، هذا الإنسان لا يجعلك عامة الناس والصغير. ولذلك من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن، ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن أي من أهل السنة غير الغالي ولا الجافي، وكذلك السلطان العادل يكرمه الإنسان، بخلاف ما مر معنا أن من الكبائر إيش؟ تعظيم أهل البدع وإجلالهم، هذا من الكبائر، والظالم وإجلاله، وانتقاص العالم أو ذي الشيبة المسلم أو حافظ القرآن والسلطان العادل، انتقاصهم من الكبائر. تأمل، هذا صاحب بدع احترامه من الكبائر، هذا صاحب سنة انتقاصه من الكبائر. طيب أكمل.
ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، حديث حسن.
نعم، فكيف إذا كان إنسان جمع هذه الثلاث: سلطان، صاحب سلطان، وحافظ للقرآن، وذي شيبة، جمع بين الثلاث، فيكون هذا الإثم أشد بلا شك. طيب،
ولأحمد،
وهذا يعني واضح إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله، ذو شيبة وكبر سن، فيجعل لشيبته وإسلامه يعني لأمرين تقديرا، والأمر الثاني أنه مسلم فلا ينتقصه، لا سيما وقد شاب في الإسلام فهو سابق في الخير، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني حامل القرآن الذي يحفظ القرآن، والمراد بحفظه والعمل به، ولا يكون عنده غلو ولا يكون عنده تساهل، فهذا من شرط إجلاله. وإكرام ذي السلطان المقصد يعني ولاة الأمور، وهو عادل في حكمه، فهذا يجل ويحترم لأن له مكان عند الله عز وجل، وهؤلاء يجلهم المرء لأمر الله عز وجل بهذا. طيب،
ولأحمد بسند جيد: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، انتهى.
نعم، ليس منا دل على أن من كبائر الذنوب من لم يجل يجل كبيرنا، يعني يوقره ويحترمه ويقدره، ويرحم صغيرنا كذلك الصغير، يرحمه لضعفه ويعلم أنه متسرع، قد يكون متسرع أو لا يفقه هذا الشيء أو متعجل في هذا الشيء، فهو بحاجة إلى رحمة وعطف ولين، ويعرف لعالمنا حقه. كذلك العلماء يعرف قدر العلماء، وأهل البدع يريدون انتقاص العلماء، وخصوصا عند العواطف لما تحصل فتنة أو قتال أو كذا، قال وين العلماء؟ ماذا صنع العلماء لهذه الأمة؟ الواجب عليهم أن يأمروا ولاة الأمر أن يصنعوا كذا وكذا. من أنت حتى تأمر العلماء وتقول الواجب عليهم؟ تعطيهم الواجب أنت؟ العلماء يعرفون ما الواجب عليهم تجاه الأمة، ويكفي يعني يكفيهم جزاهم الله خيرا أنهم تفرغوا لخدمة هذه الأمة من الإفتاء والتعليم والنظر في النازلات، وكفونا هذا الشيء، أفتى العالم فلان بكذا بهذه النازلة أن يصنع كذا وكذا، ويتحملوا ما أفتوا به وبحثوا وتفرغوا لهذا الشيء، فتعظيمهم وإجلالهم من إجلال الله تعالى، وعدم إجلالهم واحتقارهم كبيرة من كبائر الذنوب. تأمل، كبيرة، والكبيرة لا بد أن يتوب المرء منها، وإن لم يتب فلا تكفرها الصلوات الخمس ولا العبادات ولا الطاعات حتى الحج والعمرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لا بد أن يجتنب الكبائر. فإنسان قد يطعن بالعلماء وقد يطعن بالأمراء ثم هو بكبيرة من كبائر الذنوب ويموت على هذا، لا يتوب منها. طيب،
قال رحمه الله تعالى باب إغضاب الزوج.
نعم، باب إغضاب الزوج، يعني جعل للزوجة حقوق على زوجها، كما للزوج حق على زوجته. فإغضاب الزوج عليكم السلام، إغضاب الزوج من كبائر الذنوب. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، والرجل له حق على زوجته أكثر من حقها عليه، ومن ذلك أنها تحترمه وتطيعه في غير معصية الله تعالى. اقرأ.
وقول الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
نعم، الصالحات يعني من النساء، قانتات يعني حافظات. الصالحات هذا مبتدأ، فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن، مطيعات لله أولا ومطيعات لأزواجهن. فالقنوت هنا المراد به الطاعة، الطاعة. فالصالحات، الصالحات من النساء قانتات أي مطيعات لله عز وجل ومطيعات لأزواجهن، ويداومن على ذلك. حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني إذا غاب زوجها عنها حفظته في نفسها وفي ماله حتى يرجع. حافظات للغيب يعني حافظات للسر الذي بينها وبين زوجها. وهذه الصفات عظيمة يجب على الزوجة أن تتحلى بها. طيب، أكمل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، وفي رواية إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح أخرجا.
نعم، من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها للاستمتاع أنها تجيبه، يعني تجيب، لأن هذا هو الغاية من الزوجية في قضاء الوطر. فإذا رفضت يغضب عليها الله عز وجل وتلعنها الملائكة، ولعن الملائكة لها، والملائكة مستجابون الدعوة، فإذا دعت عليها باللعنة فهم مجابون. وهذا يدل على أن معصية المرأة لزوجها ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليها الطاعة. والإنسان يراعي حقوق يعني المرأة، ويراعي عقل المرأة، لا ينزل المرأة منزلة الرجل يعاملها كالصديق، لا، يعرف أنها ناقصة عقل ودين، خلقت من ضلع أعوج، أن هذا ضلع الصدر لو أردت أن تقيمه تعدله ماذا يحصل؟ ينكسر. فكذلك المرأة يحصل منها نقص ويحصل منها، والإنسان يراعي يعاملها معاملة يعني الرفق واللين. وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، أوصى بهن خيرا، والإنسان يحسن إليها ويصبر على ما يحصل من أذاها. والواجب عليها أن تحفظ الزوج في غيبته وفي وجوده، وأن تطيعه فيما أمر في غير معصية الله، وأما معصيته فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك أن هذا الحديث يعني حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، أقسم بالله عز وجل، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء. هذا دليل على أن الله ماذا؟ في السماء، ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فرضى الله معلق بماذا؟ برضى الزوج عليها. حديث عظيم ينبغي لنا أن ننشره الآن عبر الوسائل. وفي رواية: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب،
وعنه مرفوعا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الترمذي.
نعم، هذا أيضا من الأحاديث التي تدل على عظم حق الزوج على زوجته. لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، وكان قد رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم على عادتهم، يعني تعظيما لهم، كان يعني طريقتهم في التعظيم إذا قابل الآخر ماذا يصنع؟ يسجد له. هذا كان، ثم جاء الإسلام بمنع هذا، واضح، أن يسجد المرء للآخر في حال لقائه يعني تعظيما له أو الركوع له، هذا محرم في الإسلام. فلما رأى هذا فأراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه من ذلك، لأن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. وإن كان جائزا في شريعة من قبلنا، إلا أنه في شريعتنا محرم. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا يدل على ماذا؟ على عظم حق الزوج عليها. يجب عليها أن تبذل حقه بالمعروف. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب أذى الصالحين.
نعم، أذى الصالحين وهذا أخص، يعني لا يجوز أن يعني أذية الصالحين وتنقصهم والحط من قدرهم. قد يكون هذا الصالح ولي من أولياء الله عز وجل، والولي من يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات، قد يكون عمله أو مكانه لا ينظر الناس إليهم، لكن لو دعا الله لاستجاب الله دعاءه، لو قال لك كلمة جزاك الله خيرا لجزاك الله خيرا كثيرا. فالإنسان يعني عليه أن لا يؤذي أحدا، وإذا آذى هذا الشخص الصالح الذي ذكرنا فكيف إذا كان له منزلة، وكيف إذا آذى، قد يكون هذا ولي من أولياء الله عز وجل، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل إذا غضب على عبده وآذنه بالحرب لا شك أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا يستطيع إنسان أن يدفع هذا الشيء. أكمل.
وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. دلت هذه الآية على تحريم أذية المسلمين بغير حق. طيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما
أخذت
في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا أخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وهو على الكفر، لم يسلم بعد. فلما مر على سلمان الفارسي وصهيب وبلال رضي الله عنهم، وهم من سادات المسلمين ومن الذين أوذوا في الله وعذبوا في الله، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يريدون أنه يقتل انتقاما منه. لما حصل منه، يعني لما كان على الكفر، ولكن الله من عليه بعد ذلك بالإسلام فأسلم رضي الله عنه. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له ما حصل من قول هؤلاء الثلاثة في حق أبي سفيان، وهو رجل من أكابر قريش، بل هو مقدم قريش في وقته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يقول لمن؟ ثانية اثنين إذ هما ثغار، وابنة أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصهيب من أي؟ رومي، وبلال، وسلمان، وأبو سفيان في حاله من سادات قريش مقدم عليه. فيقول: قلت هذه الكلمة، يعني وهم تكلموا على أبي سفيان، وأبو بكر يعني قال عبارة قد يظن الناس أنها هينة، يعني قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فجاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لعل هذه الكلمة أغضبتهم، ولقد أغضبت، يعني لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم أغضبت من؟ أغضبت الله، يعني أغضبت سلمان وبلال وصهيب. يعني هذا الكلام قلت لهم يا، فقال أبو بكر: يا إخوتا، أغضبتكم، رجع إيش لهم، يعتذر ويتبين من حال. قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فأبو بكر وهو معتق إيش، أعتق بلال، فأبو بكر رضي الله عنه خاف أن يكون أغضب هؤلاء الأجلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: لا، لا من أغضب عليك، ودعوا له بالمغفرة. فدل هذا على أن إغضاب الصالحين يغضب الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يغضب العلماء بأسئلة استفزازية أو بكلام أو كذا ويعكر صفوهم؟ فلا شك أنه في إثم وخيم وكبيرة من كبائر الذنوب. وغضب الله هنا الشاهد على من آذى الصالحين يدل على أن ذية الصالحين إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. طيب.
وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: من أهان السلطان أهانه الله.
من أهان السلطان أهانه الله. سبق أن السلطان يعني المقصد يجل، وأن إجلاله من إجلال الله عز وجل، ومن أهانه بانتقاصه بكلام أو برسائل إهانة له، هذا ماذا؟ هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي للمرء أن يتوب منها. ومن أهانه الله، جعله الله مهانا، تجده قد ما التقى بالسلطان لكن نشر مقطع فيه انتقاص للعلماء أو انتقاص للحكام وصور الحكام، فيكون هذا ماذا؟ كبيرة من كبائر، وأهانه الله، تجد نفسه في مهان. ولا شك أن المرء إذا أهانه الله لن يجد العزة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.